والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا المستغفرين. بعد أن أنهى أو بين السيد قدس سره شاعر معنى الحي لغة واصطلاحا وتمييزه في الأغلب بالصفات المذكورة وكيفية تمييزه إذا اشتبه أو إذا اشتبه بدم العذرة، وكذلك تمييزه إذا اشتبه بدم الجروح والقروح. الآن وصل إلى مسألة جديدة وهي في أي سن إلى أي سن يستمر خروج الحيض من المرأة، ومن أي سن يبدأ. فبدأ بذكر الأقوال في الشق الأول، وهو أنه المرأة إلى أي سن إلى أي عمر تستمر بها هذه الظاهرة. قال أنه إذا بلغت المرأة سن اليأس فإنها لا ترى الحيض، لذلك سيفتي بأنه لا حيض بعد سن اليأس. المشكلة وين؟ المشكلة في تحديد سن اليأس أو في تحديد السن التي لا ترى فيه المرأة دم الحيض. فقول من الأقوال أنه 50 سنة مطلقة، المراد من الإطلاق ها هنا سواء كانت المرأة قرشية أو غير قرشية، لأنه القرشية لها خصوصية في هذا الشأن. بعضهم يقول ما قرشية أو غير قرشية، فهي إن بلغت 50 لا ترى الحي. بعضهم يقول 60 مطلقا، أيضا سن اليأس 60 أيضا مطلقا، يعني أيضا في القرشية وفي غير القرشية. بعضهم لا فصل، قال ماذا؟ قال 50 عند في القرشية أو في غير القرشية و60 في القرشية. فهذه 3 أقوال سيكتفي الشارح بتعدادها فقط من دون الاستدلال عليها، وتحديد ذلك سيأتي في بحث لاحق يرجئه أيضا يحيله ويؤجله إلى بحث عدد الأيام التي ترى فيها، هناك سيبحث المطلب وخاصة. أقرأ العبارة المتعلقة بهذا المقطع. قال ولا حيض مع رؤيته بعد سن اليأس، يعني ما تراه المرأة بعد سن اليأس لا يحكم بكونه دم حيض. الآن ما هو سن اليأس؟ يقول اختلاف مجموعة من الأمر، وهو 50 سنة مطلقا على قوله، مطلقا يعني قلنا قرشية أو غير قرشية، أو 60 كذلك، يعني 60 مطلقا أيضا، هذا قول ثاني أن سن اليأس 60 أو 60 في القرشية وغيرها، أو الأول اللي هو 50 فيما عدا القرشية، والثاني فيها، يعني أو 50 فيما عدا القرشية في غير القرشية، و60 في القرشية. تفصيل بهذا الثالث، يعني الأول رأي الأول مطلق 50 مطلقة، رأي الثاني 60 مطلقة، الثالث لا، يقول 50 في غير القرشية و60 في القرشية، على الاختلاف الآتي في بحث العدد إن شاء الله تعالى. فقط اكتفى بذلك، ما بين لنا إن شاء الله يتبين في بحث العدد. الآن هذا بالنسبة إلى منتهى السن الذي ينتهي معه الحكم بحيضية المرأة كون دم الذي ترى حيض. الآن ابتداء الحكم على الدم بكونه حيض. يقول أيضا لا حيض لدى الصغيرة، يعني المرأة إذا كانت صغيرتين فكل دم تراه في هذا السن فإنه لا يحكم بكونه حيض. الآن التعبير بالصغيرة حددونا إياه، قال المراد من الصغيرة هي ما المرأة التي لم تبلغ 9 سنوات إلى آخره. طبعا هذا الحكم إجماعي، والنصوص الدالة عليه نصوص مستفيضة سنقرأها. قال ولا مع الصغر، يعني لا حيض مع سن اليأس ولا حيض مع الصغر. سيدنا ما هو الصغر؟ جاب لنا أي تفسير، قال أي قبل إكمال 9 سنين إجماعا فيما حكاه جماعة، حكم إجماعي للنصوص المستفيضة، منها الصحيح 3 يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض، التي لم تحض ومثلها لا تحيض زين، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض زين. هسه الأولى التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، فاليائس والصغيرة. الآن مطلب آخر مهم جدا اللي هو مسألة اجتماع الحيض مع الحيض، وهذه بيك مع أقوال كثيرة طبعا. أيضا منهم من يقول بأنه يجتمع الحيض مع الحمل مطلقا، ومنهم يقول لا يجتمع مع الحيض مطلقا، ومنهم من يفصل بين كون الحمل مستبينا أو غير مستبين، منهم من يفصل بين من تأخر حيضها 20 يوما أو لم يتأخر حيضها 20 يوما. فهنا أنا راح يعدد لنا الأقوال في المسألة أولا، ثم بعد ذلك يختار واحد من الأقوال وهو سيقوي ماذا؟ إمكانية اجتماع الحامل مع الحيض مطلقين. خلي لاحظ العبارة أول مرة، خلنا نستوضح الأقوال ثم بعد ذلك نقرأ الاستدلال إذا به مشكلة. قال وهل يجتمع الحيض مع الحمل مطلقا؟ هذا قول.
نعم.
إذن الآن القول الأول هو اجتماع الحمل مع الحيض مطلقا.
نعم.
يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان الحمل مستبينا. هسه نقف عند استبانة الحمل، شنو المراد منه؟ هل أنه استبانة الحمل يعني ظهور الانتفاخ في بطن المرأة؟ لولا استبانة الحمل بمعنى شيوع أمرها بين أقاربها أنها حامل.
نعم.
واضح.
نعم.
الظاهر أن المراد من استبانة الحمل هو هذا الثاني
أقاربه.
أنه الكل يعرف أن هذه المرأة حامل. بعضهم يفسر بالأول، إلا أنه في قضية في بحث الطلاق، في بحث المطلقة أنه اللي هي تكون رجعية أو صحة طلاق الحامل، يقول إذا كان الحمل مستبينا وطلقها الزوج فحينئذ تبين بينونة كبرى. هناك يفسرون الاستبانة بماذا؟ بظهور أمرها بين الناس أنها هذه المرأة حامل. المهم هسه الرأي الأول أن الحامل يجتمع مع الحيض مطلقا من دون تفاصيل، كما هو الأشهر الأظهر، هو اللي راح الرأي أيضا اللي يختار. وعن الفقيه والمقنع والناصريات والقواعد والمبسوط، في كل هذه الكتب ذهبوا إلى أن الحمل يجتمع مع الحيض. أو الرأي الثاني بشرط عدم استبانة الحمل. هذا القول الثاني يعني ماذا يقول؟ يقول نعم يجتمع الحمل مع الحيض بشرط أن الحامل غير مستبين، أما إذا استبان الحامل بعد ما يستبين متحين. واضح. فإذن يجتمع الحامل مع الحيض إلى أن يستبين أمر الحامل بالنسبة للمرأة، بعد ذلك أو بشرط عدم استبانة الحامل، كما عن الخلاف للشيخ الطوسي والسرائر والإصباح. وفي الأول في الخلاف الإجماع عليه. الشيخ الطوسي ماذا يدعي؟ الإجماع على أنه بعد يجتمع الحمل مع الحيض بشرط عدم استبانته أو لا مطلقا. الرأي الثالث يقول لا يجتمع الحمل مع الحيض مطلقا،
لا استبانة
ولا غير استبانة، كما عن الإسكاب والتلخيص وفي الشرائع وظاهر المتن. الشيخ المصنف المحقق رحمة الله عليه أيضا في المتن، في متن هذا الكتاب أيضا يظهر منه ذلك. الرأي الرابع هو ماذا؟ أنه لا يجتمع لكن بشرط تأخره عن العادة 20 يوما. فإذا تأخر الحيض، عفوا، إذا تأخر الحمل، إذا تأخر الحيض أو إذا تأخر الحيض عن عادتها الوقتية 20 يوما، فحينئذ ماذا؟ حينئذ لا يجتمع الحيض مع الحمل. كما عن النهاية وفي كتابي الحديث، نهاية الشيخ الطوسي، وفي كتابي الحديث المقصود بهذا التعبير التهذيب والاستبصار. عليكم السلام ورحمة الله. المراد من كتابي الحديث التهذيب والاستبصار. صباح النور. ذكرنا احنا 4 أقوال في مبحث اجتماع الحمل مع الحيض. 4 أقوال في المسألة. القول الأول هو اجتماع الحمل مع الحيض مطلقاً، والقول الثاني هو اجتماع الحيض مع الحمل بشرط عدم استبانة الحمل. وقفنا عند المراد من استبانة الحمل أو تفسيرات استبانة الحمل. والرأي الثالث هو عدم الاجتماع مطلقا، يعني سواء كان مستبينا غير مستبين لا يجتمع. والرأي الرابع اللي هو ماذا؟ أيضا لا يجتمع بشرط ماذا؟ بشرط تأخر الحيض عن عادتها، عن وقت عادتها 20 يوما، فحينئذ لا يجتمع. هذه 4 أقوال. يقول هذه الاحتمالات 4، كل احتمال اكو به اقوال وفيه روايات. الان اكثر سيدنا شو يقول؟ يقول اكثر الروايات واشهرها مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرين، مع من؟ مع يا رأي، مع القول الأول، مع الأول اللي هو شنو؟ اللي هو عدم، لا مستبع، مع عدم، مع الاجتماع مطلقين. الأول منهم بترتيب، الأول يجتمع الحمل مع الحيض مطلقا، هذه قراءة عبارة. وهل يجتمع الحيض مع الحمل مطلقا كما هو ليس؟ هذا الأول مطلقا. زين، يقول نعم أكثر الروايات وأشهر الروايات وأصح الروايات ومؤيدة بماذا؟ بغيرها من الروايات. كل هذه ماذا؟ تؤيد الرأي له مع الأول. قال مع الأول منها، نحن المطلب سهل نقرأه بسرعة. منها عن الحبلة، ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال نعم، إن الحبلة ربما قذفت في الدم. رواية صحيحة. الإمام شي يقول؟ السائل يسأل أن حبلة حامل مع ذلك تردد، يقول نعم تترك الصلاة، باعتبار الإمام يأيد، يقول أنه ربما حامل وتردد. شنو هذا؟ وهذا صار دلالة صريحة على أن
اجتماع،
على أن الحيض يجتمع. الآن المصنف، هذا كلام الشارح يعيد الأول وفكك المتن بطريقة أنه انطى رأيه. المصنف شو يقول؟ المصنف يقول لا، أنه لا يجتمع مطلقا كما نسبه هنا، أو لا مطلقا عن كما عن الإسكافي والتلخيص وفي الشرائع وظاهر المتن. المحقق في هذا المتن ماذا يقول؟ يقول لا يجتمع. إذا قرأنا عبارة المتن الآن وحده هيك، وهل يجتمع مع الحمل فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع هذا المثل، أشهرها أنه لا يجتمع. فإذن الآن سيدنا السيد الشاعر الآن في صدد مناقشة مبنى رأي المصنف ومبنى، علي من يركز، علي من يركز الشارح في في إضعاف وتوهين رأي المصنف، مع أن رأي المصنف يقول، المصنف يقول بروايات مشهورة بروايات صحيحة تؤيد عدم الاجتماع. شوف السيد ذكي جدا السيد الشارح، إيش قدم لنا فكرة، قدم لنا فكرة أنه يا أبا تعالوا خلينا نشوف المخالفين إيش يلتزمون، بماذا يفتون في هذه المسألة. يقول قضية عدم اجتماع الحامل مع الحيض من متبينات، من متبنيات فقهاء العامة بشكل واضح، يتبنون شنو؟ يتبنون الاجتماع. هذه الخطوة الشارح من خطاها شيردي وين يوصل؟ يوصل إلى نتيجة أن الروايات اللي يتمسك بها المصنف ويثبت بها عدم الاجتماع إنما روايات معارضة بروايات صحيحة. إحنا جبنا روايات صحيحة تأيد الاجتماع، وهذه الرواية الآن الإمام قال ربما الحامل تقذف الدم. عليكم السلام ورحمة الله. زين يا بش سيدنا المصنف هم عنده روايات، صبحكم الله، عنده روايات صحيحة، قال خلينا نشوف مذهب العامة. فإحنا عندنا الآن طائفتين من الروايات، طائفة روايات صحيحة تقول ماكو اجتماع يجتمع، وطائفة أيضا صحيحة ما شك كان فيها صحيحة سندها ما شك صحيحة تقول لا لا يجتمع. الطائفة الثانية الصحيحة اللي تقول لا يجتمع أنه مشكلتها أنها توافق العامة، ففي معرض إذا تعارضا الطائفتين من يصير الأقوى؟ ما وافق العامة ايش بيه؟ سقطوه مرجوح. فإذا نحمل روايات القول بعدم الاجتماع نحملها على التقية وسقطها نقول نعم في، ليش؟ لأنه أكو مذهب للعامة الإمام احتمال تحدث وفقا لذلك المذهب تقيتين، فحينئذ نعم أكو روايات صحيحة يا شيخنا المحقق، لأنه هذه الروايات معارضة بروايات صحيحة ويضعفها رواياتك اللي اختارتها، ضعفها أنها موافقة للعامة، فحينئذ لا تصمد في مقام الترجيح فنسقطها نحملها على التقية. واضح إن شاء الله. شوف المقدمة ما قال، قال وأشهرها منه أشهر الروايات التي يتمسك بها المصنف وأتباعه من التزم بامتناع الاجتماع دم الحيض مع الحمل، أشهرها بين العامة كما حكاه جماعة أنه لا يجتمع مطلقا، رواه السكوني وفيه ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل، حبل يعني مع حبلة المرأة يعني مع حمل، وهو لضعفه من وجوه سندية وإلى آخره لا يبلغ درجة المعارضة لتلك، لتلك الروايات اللي أتينا بها فيحمل على التقية. هذا واحد. أو إرادة بيان الغلبة، يعني شنو؟ يعني أن الغالب في النساء الحوامل نعم ما يحيض ينقطع عن دم الحيض، الغالب إحنا ما جاي نحكي بالغالب ولا ندعي أنه شنو كل حامل لازم تجي الدورة، لا لا، إحنا نقول أكو إمكانية في اجتماع الحمل مع الحيض مطلق، يعني ماكو مانع أنه مرأة حامل جرى دم الحيض، بس الأغلب لا ما يشوفون الدم في هذه الحالة. فاحتمال أن الروايات اللي جابها المصنف أنه احتمال تتحدث عن الغالب، واضح إن شاء الله. أو إرادة بيان الغلبة فلا تترك لأجله، يعني على مود هذا الحديث اللي هو موافق للعامة والضعيف من وجوه واللي احتمال أنه يراد به ماذا؟ يراد به الحديث عن الغالب، فلا تترك تلك الروايات المستفيضة الصحيحة لأجله الصحاح المستفيضة، لا تترك. فظهر ضعف القول الثالث وحجته، واضح إن شاء الله. القول الثالث اللي هو ماذا؟ اللي هو الاجتماع الحيض مع الحامل مطلقين، وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العدد إن شاء الله. الله.